Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vessalatu vesselamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men ihteda bihuda. Kale Şeyhul Elbani rahimahullah Ed'iyyetul istiftah. Thumma kana sallallahu aleyhi ve sellem istiftahul qira'ata bi ed'iyyetin kethiratin mutenuya. Yahmadullaha ta'ala fiha ve yumjiduhu ve yuthni aleyh. وقد أمر بذلك المسيء صلاته فقال له المسيء صلاته فقال له لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يكبر ويحمد الله جل وعز ويثني عليه ويقرأ بما تيسر من القرآن. إذن هذا العنوان مخصص لبيان بعض أقوال الصلاة وهو دعاء الاستفتاح، ويقال له أيضا التوجه أخذا من بعض الأدعية الواردة في هذا الباب والتي تفتتح بقول المصلي وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا. فالاستفتاح أو التوجه كلاهما يدلان على الذكر الذي يكون بعد تكبيرة الإحرام وقبل الاستعاذة. وحكم هذا الذكر أنه مستحب عند جماهير العلماء، وهناك رواية عن الإمام أحمد أنه واجب، لكن الذي عليه الجماهير أنه مستحب. وقول المصنف رحمه الله وقد أمر بذلك المسيء صلاته، هذا الحديث حديث المسيء ليس فيه الأمر بهذا الدعاء كما هو ملاحظ في قوله لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يكبر ويحمد الله. فقوله لا تتم معناه أن من لم يفعل هذه الأمور فثم نقص في صلاته، وهذا النقص منه ما هو نقص كمال ومنه ما هو نقص واجب. أما الأوامر التي جاءت في هذا الحديث فهي مخرجة في الصحيحين، وفيها أمر النبي عليه الصلاة والسلام الصريح بالتطهر أي بالوضوء واستقبال القبلة والتكبير والقراءة بما تيسر من القرآن، والركوع حتى يطمئن راكعا، والرفع حتى يعتدل قائما، والسجود حتى يعتدل حتى يطمئن ساجدا. هذا هو الذي جاء به الأمر في حديث المسيء، وهذه كلها واجبات بل أركان في الصلاة. أما دعاء الاستفتاح فلم يأتي الأمر به، ولكن بين النبي عليه السلام أن الصلاة لا تتم إلا به، وعليه فالراجح إن شاء الله ما ذهب إليه جماهير العلماء من أن هذا الذكر اللي هو الاستفتاح أو التوجه هو مستحب وليس بواجب. قال وكان يقرأ تارة بهذا وتارة بهذا، في بيان إلى أن الأذكار والأدعية التي وردت في هذا الاستفتاح متنوعة وليست نوعا واحدا. وقد ساق الشيخ الألباني رحمه الله جملة منها يحسن بطالب العلم أن يحفظها كاملة أو على الأقل أن يحفظ جلها، والذي سوف أسألكن عنه في الدرس القادم إن شاء الله واجعله استظهارا، هو الذكر الثاني والذكر التاسع. الذكر الثاني وهو: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، سبحانك وبحمدك، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، والمهدي من هديت، أنا بك وإليك، لا منجى ولا ملجأ منك إلا إليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك أتوب إليك. هذا إذن الذكر الأول مما ينبغي حفظه. وأما الثاني فيبدأ بقوله: اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، إلى آخر هذا الذكر المبارك. ومع كون هذه الأذكار مشروعة كلها، وأن المصلي سواء استفتح بهذا أو استفتح بهذا كان ذلك مشروعا، فقد تحدث بعض العلم عن أفضل هذه الأذكار، تحدث بعض أهل العلم عن أفضل هذه الأذكار، وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن أفضل هذه أنواع الاستفتاح هذه هو قوله: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. رجح شيخ الإسلام أن هذا الاستفتاح هو أفضل أنواع الاستفتاح: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. ورجح أفضليته من وجوه يحضرني منها الآن: أن هذا الذكر ثناء محض على الله عز وجل، وثناء محض ليس فيه طلب من العبد لربه، فهو ثناء محض على الله. ووجه آخر وهو أن هذا الاستفتاح وهذا التوجه كان عمر رضي الله عنه يجهر به ليعلمه للناس، فصح عن عمر أنه كان يستفتح الصلاة بهذا الذكر جاهرا به، مع أن الأصل هو الإسرار، وإنما جهر به عمر رضي الله عنه ليعلم من خلفه وكان معه الصحابة، فدل هذا على تقديم الصحابة لهذا الاستفتاح، والله تعالى أعلم. ثم قال: القراءة، أي القراءة بعد الاستفتاح، المصلي بعد أن يكمل شروط الصلاة من طهارة وغيرها ويكبر تكبيرة الإحرام وهي ركن، ويقول دعاء الاستفتاح وهو مستحب، ينتقل إلى القراءة، والقراءة تفتتح بالتعوذ. ولذلك قال الشيخ: ثم كان صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله تعالى فيقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وكان أحيانا يزيد فيه فيقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان، إلى آخره. ثم يقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، ولا يجهر بها. ثم يقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، ولا يجهر بها. هذه الصيغة أو هاتان الصيغتان للتعوذ ثبتا في السنة. الصيغة الأولى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، والثانية نفسها مع زيادة السميع العليم بعد أعوذ بالله. إذن هاتان الصيغتان ثابتتان في السنة عن النبي عليه السلام أنه كان يقدمهما بين يدي القراءة في الصلاة، وهذا لا ينفي الاستعاذة بالصيغة المشهورة المتداولة وهي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وذلك أن هذه الاستعاذة هي للقراءة أي لقراءة القرآن، والقراء استعاذوا في قراءة القرآن بهذه الصيغة، فهي إذن متواترة قراءة وإن لم يرد بها حديث صحيح، فلا ضير من الاستعاذة بها، لكن الأفضل هو الاستعاذة بإحدى هاتين الصيغتين المذكورتين هاهنا. وقوله بسم ثم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ولا يجهر بها. نعم خمسة. لا تشرع في جميع الركعات قبل القراءة. وجزء. إذن قوله في البسملة بأنه لا يجهر بها هذا هو الراجح وهو الذي دلت عليه الأدلة، أما كونه يقرأ البسملة فلأن البسملة آية من الفاتحة، البسملة آية من الفاتحة، وقد اختلف العلماء هل البسملة آية من كل سورة وهل هي من القرآن أو لا على ثلاثة مذاهب. أما المذهب الأول فيقول أصحابه بأن الفاتحة ليست آية من القرآن إلا في الفاتحة، وبعضهم يقول بأن البسملة هي آية من القرآن وهي آية من كل سورة إلا براءة، والمذهب الثالث وهو الوسط الذي دلت عليه الأدلة أن البسملة هي آية من القرآن لكن ليست آية في أول كل سورة، أي ليست آية من كل سورة، ودليله ما ثبت عن الصحابة من قولهم أنهم كانوا لا يعرفون الفصل بين السور إلا بنزول البسملة، وقد أثبتها الصحابة في المصحف ولم يثبتوا فيه إلا ما كان قرآنا محضا مجردا، فدل هذا على أنها من القرآن، وهي أيضا آية من الفاتحة على الراجح، يدل على ذلك الحديث الذي أخرجه الدارقطني وقال الألباني إسناده صحيح من قول عليه السلام إذا قرأتم الحمد لله فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم إنها أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني وبسم الله الرحمن الرحيم إحداها، وبسم الله الرحمن الرحيم إحداها أي إحدى آيات سورة الفاتحة، ولذلك تقرأ. وهل تقرأ جهرا أم سرا؟ الراجح أنها تقرأ سرا كما دلت على ذلك الأدلة، ومنها ما أخرجه مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها، وفي رواية لا يجهرون بها، وفي رواية وكانوا يسرون، وكانوا يسرون. فصرح أنس رضي الله عنه بأن النبي عليه السلام وأبي بكر وعمر وعثمان في صلاتهم كانوا يقرؤون البسملة وكانوا يسرون بها ولا يجهرون بها، وثبت في سنن من حديث عبد الله بن مغفل أنه سمع ابنه يجهر بالبسملة فأنكر عليه وقال يا بني إياك والحدث. وذكر أي عبد الله بن مغفل أنه صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم يكونوا يجهرون بها ولم يكونوا يجهرون بها، فدل هذا على أن البسملة تقرأ لكن دون جهر بها. وقد صرح الحفاظ والمحققون من أهل العلم بأنه لم يثبت حديث صريح في الجهر بالبسملة. وما قد يستشكل من حديث نعيم المجمر والذي فيه أنه صلى خلف أبي هريرة فقرأ أبو هريرة بسم الله الرحمن الرحيم، فهذا الحديث يجاب عنه بأجوبة، منها مثلا ما ذكره شيخ الإسلام تيمية من أنه كان يجهر بها ليعلم الناس مشروعية قراءتها، كما كان يجهر عمر بالاستفتاح، وكما جهر ابن عباس بقراءة الفاتحة على الجنازة. فيكون إذن القصد لأبي هريرة من الجهر بالبسملة بيان أنها تقرأ في الصلاة وأنها لا تسقط كما ذهب إلى ذلك بعض أهل العلم ومنهم الإمام مالك. فالإمام مالك لا يرى قراءتها لا سرا ولا جهرا، وهذا خلاف الدليل. ويمكن أن يقال بأن نعيما كان قريبا من أبي هريرة فسمعه يقول البسملة وإن كان لم يجهر بها لقربه منه. ونحن نعلم بأن الصحابة كانوا يعلمون شيئا مما يقرأ به النبي عليه السلام من تذبذب لحيته، فلا يمتنع مثل هذا في حديث أبي هريرة، فلا يرد على قول الشيخ ولا يجهر بها، لا يرد عليه حديث نعيم هذا، بل الصحيح الإصرار بها وهو ما ثبت في الأدلة كما رأيتم. قال القراءة آية آية ثم يقرأ الفاتحة ويقطعها آية آية بسم الله الرحمن الرحيم ثم يقف ثم يقول الحمد لله رب العالمين ثم يقف ثم يقول الرحمن الرحيم ثم يقف ثم يقول مالك يوم الدين وهكذا إلى آخر السورة. وكذلك كانت قراءته كلها يقف على رؤوس الآية ولا يصلها بما بعدها، يقف على رؤوس الآية أي الآيات ولا يصلها بما بعدها. هذه هي السنة في القراءة، أن تقف على رأس كل آية ولو كان الوقوف فيه إيحاء بمعنى لا يصح، لكن نحن نعلم أن المعنى كله يؤخذ من جميع الآيات التي في ذلك السياق وليس من آية واحدة. فمثلا بعضهم يتحرج من قوله في القراءة فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، يتحرج من مثل هذا الوقف فيصل الآية الأولى بالثانية حتى لا يكون هذا المعنى القبيح، لكن نعلم بأن المعنى لا يتم إلا باجتماع النص الذي دل عليه، فالعبرة بمجموع النص الذي تكلم في المسألة وليس بآية أو آيتين فحسب. ولذلك يقول علماء التجويد وأخاله ابن الجزري وليس في القرآن من وقف وجب ولا حرام غير ما له سبب، أو كما قال فليس ثم توقف واجب أو محرم إلا ما له سبب أي خارج عن القراءة وهو ما يتعلق بقصدك السيء، فمن قصد هذا القصد السيء، قصد أن يقول مثلا فويل للمصلين، فنقول هنا بأن وقفه حرام لا لذاته ولكن لما ارتبط به من القصد السيء والنية الفاسدة، حيث نوى ذلك المعنى. أما القراءة مجردة والقراءة في ذاتها فليس فيها وقف واجب وليس فيها وقف حرام. وأكمل الوقف وأفضله هو الوقوف عند رأس كل آية، وهو سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وقد جرى الناس في بعض مصاحفهم على أنواع من الوقف، وهذه الوقوف يعني تراعي مجموعة من الأمور، لكن تبقى السنة هي الأفضل. فمثلا في الفاتحة الوقف الهبطي المعتمد في المصاحف عندنا فيه فيما أذكر الآن يعني ثلاثة وقوف. أردك المصحف سورة الفاتحة. فالوقف الأول الحمد لله، اقرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ويقف ثم يقول إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، ويقف. هذا ما فيهش الوقف الهبطي. صراط الذين أنعمت عليهم إلى آخر الآية. المهم الذي يحضرني الآن أن الوقف الهبطي فيه ثلاث وقفات في الفاتحة، ثلاث وقفات في الفاتحة، وكثير من الأئمة يلتزم ذلك فيقرأ هكذا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هكذا يقرأ كثير من الأئمة في المساجد بناء على هذا الوقف، لكن الأفضل والأكمل هو السنة النبوية. قال ركنية الفاتحة وفضائلها. وكان أي النبي عليه الصلاة والسلام يعظم من شأن هذه السورة، فكان يقول لا صلاة لمن لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. وهنا مما يذكر أو مما يذكر من المسائل المهمة في قراءة الفاتحة مسألة اللحن، مسألة اللحن. فقراءة الفاتحة كما يأتي معنا في العنوان ركن، أي تسقط وتبطل الصلاة بسقوط هذا الركن. فكان اللحن فيها شديدا وكان أمره خطير، فما حكم هذا اللحن؟ وها هنا فتوى لشيخ الإسلام تيمية فصل فيها القول مع يعني توضيح نختصره، حيث قال اللحن في الفاتحة الذي لا يحيل المعنى فتصح صلاة صاحبه إماما أو منفردا، اللحن هو الخطأ وتحريف اللفظ، هذا هو معنى اللحن. فاللحن في الفاتحة الذي لا يحيل المعنى، لا يحيل المعنى أي لا يغير المعنى، فتصح صلاة صاحبه إماما أو منفردا، مثل أن يقول رب العالمين والضالين ونحو ذلك، فهذا يقول بأنه لا يبطل الصلاة. يقول شيخ الإسلام تيمية اللحن إذا كان لا يحيل المعنى بمعنى كان لا يغير المعنى فالصلاة به صحيحة. قال وأما ما قرئ به مثل الحمد لله رب العالمين وربي ورب، ومثل الحمد لله والحمد لله، ومثل عليهم وعليهم وأمثال ذلك، فهذا لا يعد لحنا. كذلك القراءات، يعني إذا قرأ بالفاتحة وبدل أن يقول الحمد لله قال الحمد لله، هذا لا يعد لحنا لأن هذه قراءة. وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لم يكن لحنا لأنها قراءة. وأما اللحن الذي يحيل المعنى، اللحن أي الخطأ وتحريف اللفظ الذي يحيل المعنى يعني اللي تغير المعنى، إذا علم صاحبه معناه، مثل أن يقول صراط الذين أنعمت عليهم، وهو يعلم أن هذا ضمير المتكلم لا تصح صلاته، وإن لم يعلم أنه يحيل المعنى واعتقد أن هذا ضمير المخاطب ففيه نزاع والله أعلم. إذن يقول شيخ الإسلام بأن اللحن إذا كان يغير المعنى وكان صاحب هذا اللحن يعلم بأن المعنى تغير فصلاته باطلة. إلا قال صراط الذين أنعمت عليهم، وهو يعلم الفرق بين ضمير المتكلم وضمير المخاطب، لأن أنعمت هذا ضمير المتكلم أي أنا أنعمت، وأنعمت هذا ضمير المخاطب أي أنت أنعمت. فإذا كان يعلم الفرق بين ضمير المخاطب وضمير المتكلم فصلاته باطلة، لكن إذا كان لا يعلم فالأمر فيه نزاع. وفي بعض فتواه إن لم تخني الذاكرة كأن شيخ الإسلام مال إلى أن صلاته لا تبطل، كأنه مال إلى أن صلاته لا تبطل. إذن هذا من أهم ما يكون في قراءة الفاتحة، أنه بالإضافة إلى كونه يقرأها آية آية كما هي السنة، فإنه يحذر من اللحن فيها، وهذا يعينه في العمل به تعلم التجويد الذي سوف نتكلم عنه. إذن قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعظم من شأن هذه الصورة، فكان يقول لا صلاة لمن لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. وفي لفظ لا تجزئ صلاة لا يقرأ الرجل فيها بفاتحة الكتاب، فهذا يدل على أن قراءة الفاتحة ركن في الصلاة، أي من لم يأتي به لا تصح صلاته. وكان يقول أي في بيان فضل هذه السورة العظيمة ما أنزل الله عز وجل في التوراة ولا في الإنجيل مثل أم القرآن، أو مثل أم القرآن، وهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. فوصف النبي عليه الصلاة والسلام الفاتحة بأن السبع المثاني، وهي المذكورة في قوله تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. ومعنى كون السبع المثاني، أما السبع فمعناه أنها سبع آيات، وأما المثاني فمعناها أنها تثنى في كل ركعة، تثنى في كل ركعة أي تعاد. وأما وصف بأن القرآن العظيم فهذا من باب يعني تعظيم شأنها وتفخيم أمرها، وإن كان القرآن كله عظيما. قال وكان قد أجاز للمؤتمين أن يقرأوا بها وراء الإمام في الصلاة الجهرية، حيث كان في صلاة الفجر فقرأ فثقلت عليه القراءة، فلما فرغ قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قلنا نعم هذا أي بسرعة. قال لا تفعلوا إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. إذن في أول أمر كان مشروعا للمأمومين أن يقرأوا بفاتحة الكتاب سواء في الجهرية أو السرية. قال ثم نهاهم عن القراءة كلها في الجهرية، وذلك حينما انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة، وفي رواية أنها صلاة الصبح، فقال هل قرأ معي منكم أحد آنفا؟ فقال رجل نعم أنا يا رسول الله. فقال إني أقول ما لي أنازع. قال أبو هريرة فانتهى الناس عن قراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقرأوا في أنفسهم سرا فيما لا يجهر فيه الإمام، فيما لا يجهر فيه الإمام. وجعل الإنصات لقراءة الإمام من تمام الائتمام به، فقال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا. كما جعل الاستماع له مغني عن القراءة وراءه، فقال من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. هذا في الجهرية. وأما في السرية فقد أقرهم على القراءة فيها، فقال جابر كنا نقرأ في الظهر والعصر خلف الإمام في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الأخرين بفاتحة الكتاب. خلاصة هذا أن المصلي إذا كان منفردا فإنه يجهر في الجهرية ويسر في السرية، ما إذا كان مأموما فإنه يقرأ في السرية وينصت في الجهرية، فلا يقرأ في الجهرية، لا يقرأ لا سرا ولا جهرا، بل ينصت الإمام، وإنصاته للإمام له قراءة. أما في السرية التي لا يسمع فيها قول الإمام ولا يسمع فيها قراءة الإمام فإنه يقرأ فيها. وهذا هو أوسط المذاهب في المسألة، وعليه جمهور أهل العلم، ورجحه غير واحد من الأئمة، وهو اختيار شيخ الإسلام تيمية. وزاد هذا الأخير تدقيقا فقهيا حيث قال إذا كان في صلاة جهرية لكن صوت الإمام لا يصل إليه فيشرع له القراءة. يعني قلنا إذا كان في السرية يقرأ، إذا كان في الجهرية ينصت، لكن إذا كان في الجهرية وكان ليسمع القراءة فإنه يشرع له أن يقرأ سيما بفاتحة الكتاب. قال التأمين وجهر الإمام به. ثم كان صلى الله عليه وسلم إذا انتهى من قراءة الفاتحة قال آمين، يجهر ويمد بها صوته. وكان يأمر المقتدين بالتأمين بعيد تأمين الإمام فيقول إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإن الملائكة تقول آمين وإن الإمام يقول آمين، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي لفظ آخر إذا قال أحدكم في الصلاة آمين والملائكة في السماء آمين فوافق أحدهم الآخر غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي رواية أو في حديث آخر فقولوا آمين يجيبكم الله، فقولوا آمين يجيبكم الله. وكان عليه السلام يقول ما حسدتكم اليهود على شيء، ما حسدتكم على السلام والتأمين خلف الإمام، على السلام والتأمين خلف الإمام. إذن ها هنا مسألة، أما الأولى فهي أن المصلي يقول بعد ولا الضالين يقول آمين سواء كان منفردا أو إماما أو مأموما، إذا فرغ من قراءة الفاتحة قال آمين، ومعنى آمين اللهم استجب. فإذا هذه المسألة الأولى. وأما المسألة الثانية فهي هل يجهر بها أو يسر، أي في الجهرية يعني في الصلاة الجهرية، هل يقول آمين جهرا أم سرا. أما الإمام ومثله المنفرد فيجهر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه كان إذا فرغ من قراءة الفاتحة قال آمين ورفع بها صوتها، بل ومد بها صوتها آمين. أما المأموم هل يجهر بها أو لا يجهر بها؟ ليس في المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليس فيه ما يبين يعني وجوب الجهر أو مشروعية الجهر في استقراء الحفاظ والمحدثين، لكن ثم تأثران عن صحابيين يستدل بهما على مشروعية جهر المأمومين. أما الأثر الأول فهو عن عبد الله بن الزبير، وهو عن ابن جريج عن عطاء قال، أي قال ابن جريج لعطاء: أكان ابن الزبير يؤمن على أثر أم القرآن؟ قال: نعم، ويؤمن من وراءه حتى أن للمسجد للجه. ثم قال: إنما آمين دعاء، إنما آمين دعاء. خرجه عبد الرزاق في المصنف وابن حزم في المحلى، وهو ثابت عن عبد الله بن الزبير الصحابي الجليل لما كان يؤم الناس وفيهم جمع من الصحابة، كان يقول آمين يجهر بها، وكان المؤتمون خلفه ومنهم الصحابة كانوا يجهرون بالتأمين أيضا، كانوا يجهرون بالتأمين حتى أن المسجد له لج أي رج واهتزاز بشدة التأمين. وما الأثر الثاني فهو عن أبي هريرة، أخرجه البيهقي بإسناد صحيح عن أبي رافع قال: إن أبا هريرة كان يؤذن لمروان بن الحكم فاشترط أن لا يسبقه بالضالين حتى يعلم أنه قد دخل الصف، فكان إذا قال مروان ورى الضالين قال أبو هريرة آمين يمد بها صوته، وقال: إذا وافق تأمين أهل الأرض تأمين أهل السماء غفر لهم. فدل هذا على أن هذا الجهر بالتأمين كان معروفا عند الصحابة وكانوا يفعلونه ويقرونه، مما يدل على أنهم أخذوه عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا ما رجع إليه الشيخ الألباني بعد أن كان يقول بمذهب الإمام الشافعي وهو عدم مشروعية جهر المأمومين. كان للشيخ الألباني قول آخر وهو عدم الجهر بها تبعا للإمام الشافعي، ويقول إنما يسر بها المأموم، يقول إنما يسر بها المأموم، وذكر ذلك في السلسلة الصحيحة في بعض صفحات المجلد الأول، لكن رجع إلى القول الآخر الذي دل عليه الدليل وهو جهر المأموم كجهر الإمام، وقد أشار إلى هذا في هامش كتابه. قال: قراءته صلى الله عليه وسلم بعد الفاتحة. وفي هذا العنوان ذكر الشيخ رحمه الله أحاديث كثيرة لا داعي لشرحها، وإنما تحتاج من طالب العلم ومن طالبة العلم إلى الضبط والحفظ والعمل، ولا يجب التزام ذلك، أي لا يجب التزام قراءة سورة معينة في صلاة معينة أو الوقوف فقط عند الصور التي ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ بها في بعض الأحيان، وإنما يشرع القراءة من كل القرآن كما قال عليه السلام: فقرأ ما تيسر معك من القرآن. هذا هو الأصل، والقراءة بعد الفاتحة مستحبة وسنة، أما الفاتحة فركن كما سبق. وتعيين بعض الصور في في بعض الصلوات كالمغرب والعشاء والفجر مما ذكره الشيخ الألباني، هذا من تمام الاستحباب ومن تمام الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. فعلى الطالب وعلى الطالبة أن يدرس هذا العنوان وما فيه من الأحاديث لحفظ ذلك والعمل به، وهو مسؤول عنه في الاختبار الكتابي إن شاء الله. ثم قال: ترتيل القراءة وتحسين الصوت بها. وكان صلى الله عليه وسلم كما أمره الله تعالى يرتل القرآن ترتيلا لا هذا ولا عجلة، بل قراءة مفسرة أو بالقراءة مفسرة حرفا حرفا، حتى كان يرتل الصورة حتى تكون أطول من أطول منها. وكان يقول: يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلك عند آخر آية تقرأها. وكان يمد قراءته عند حروف المد، فيمد بسم الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم ونضيد وأمثالها. وكان يقف على رؤوس الآي كما سبق. وكان يأمر بتحسين الصوت بالقرآن فيقول: زينوا القرآن بأصواتكم، فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا. ويقول: إن من أحسن الناس صوتا بالقرآن الذي إذا سمعتموه يقرأ حسبتموه يخشى الله. وكان يأمر بالتغني بالقرآن فيقول: تعلموا كتاب الله وتعاهدوا واقتنوه وتغنوا به، فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من المخاض في العقل أو في العقل. ويقول: ما أذن، أي سمع استمع، ما أذن الله لشيء، ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن. وقال لأبي موسى: لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. فقال أبو موسى: لو علمت مكانك لحبرت لك تحبيرا، لو علمت مكانك لحبرت لك تحبيرا. فهذا العنوان عقد لبيان أمرين اثنين، وهما ضرورة ترتيل القرآن ومشروعية تحسين الصوت به وتزيينه. أما الترتيل فواجب لقول الله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. ومعنى الترتيل الترسل، يترسل بحيث يعطي كل حرف حقه ومستحقه، حقه من المخرج ومستحقه من الصفة، ويعطي لكل حكم حقه، فما حقه المد مدة، وما حقه القصر قصر، وغير ذلك. فهذا الترتيل أي التجويد واجب، وهو أو يقال له أيضا التجويد لأنه تجويد للقراءة. فكلام الله لا يقرأ كما يقرأ سائر الكلام، سيما في الصلاة التي هي مناجاة لله وتضرع إلى الله وتقرب إليه سبحانه وتعالى. فكيف تتقرب إلى الله بعدم تجويد قراءة كلامه وإتقان ذلك وإحسانه؟ فهذا الأمر واجب في الصلاة وخارج الصلاة، ويتأكد في الصلاة. والأمر الثاني هو تحسين الصوت بالقرآن، فيتعلم المتعبد تحسين صوته بالقرآن ما استطاع. وكلا الأمرين يؤخذ عن علماء هذا الفن، لأن هذا هو الأصل في هذا العلم، والأصل فيه الأخذ بالمشافهة من الشيوخ من لديهم معرفة. فهؤلاء هم الذين يعلمونك القواعد التي قام عليها علم التجويد، الذي هو بيان وتفصيل لما أمر الله به من الترتيل، وكذلك تحسين الصوت إنما يستفاد من إدمان السماع للقراء أصحاب التلاوات الحسنة والأصوات الجيدة بكتاب الله. ويكفي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستمع لأبي موسى معجبا بقراءته، كان يستمع إليه معجبا بقراءته. فطالب العلم المسلم يتطلب الناس الذين يحسنون القراءة تجويدا وصوتا، ويسمع لهم ويتتبعهم ويأخذ عنهم ويستفيد منهم، ولا يقرأ كلام الله كما يقرأ سائر الكلام، وهذا يعصم من اللحن الذي سبق بيان حكمه، وأنه قد يصل بصاحبه إلى درجة إبطال صلاته. فمما يقيك ذلك أن تأخذ القرآن عن المشايخ، وأن يصححوا لك تلاوتك، ويبينوا لك علم التجويد، ويرشدوك إلى تحسين الصوت بالقرآن. قال الفتح على الإمام: وسن صلى الله عليه وسلم الفتح على الإمام إذا لبست عليه القراءة، فقد صلى صلاة فقرأ فيها فلبس عليه، فلما انصرف قال لأبي: أصليت معنا؟ قال: نعم. قال: فما منعك أن تفتح علي؟ إذن يشرع للمأموم إذا لبس على الإمام ونسي أو ذهل عن شيء من القرآن مما يتلوه أن يفتح عليه بأن يذكر له الآية التي ذهل عنها. قال: الاستعاذة والتفل في الصلاة لدفع الوسوسة. وقال له عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه: يا رسول الله، إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه وادفل على يسارك ثلاثا. قال: ففعلت ذلك فأذهبه الله عني. فدل على أنه يشرع لمن اشتد عليه الوسواس في صلاته أن يستعيذ بالله ويدفل عن يساره ثلاثا. والتفل هو نفخ مع قليل من البزاق، فإذا فعل ذلك وكان يعني متوكلا وخاشعا في استعاذته بالله، أي في طلبه العياذ من الله أو بالله من هذا الشيطان، فإن الله تعالى يدفع عنه هذا الشيطان ويدفع عنه وسوسته. نقتصر من درس هذا الأسبوع على ما ذكر